الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن الوحي والتربية كلمتان متلازمتان في شريعة الإسلام ومنهجه وتاريخه الذي بدأ منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان الوحي ينزل على رسول الله وصحابته فيربيهم تربية عظيمة على أخلاق الإسلام وعقائده وشرائعه وعباداته ومعاملاته، ما أغفل شيئا قط. هذه التربية التي أنتجت ذلك المجتمع المثالي الذي ينبغي أن يحتذى حذوه وأن يسار على نهجه وطريقته، وأن نقتبس من نوره، وأن نجعل أفراده ومجموعه قدوة لنا جميعا نحن المسلمين. وكانت آيات الكتاب العزيز تنزل وفيها تربية للأمة الإسلامية الأولى ولطلائعها التي فتحت العالم شرقا وغربا، فكانت آيات تربي المسلمين على مبدأ الطاعة لله ورسوله، فتنزل فتتشربها تلك النفوس المؤمنة فيحصل بها التطبيق العملي الصحيح، وتنزل آيات فيها معنى الإيثار فتتشربها النفوس فينتج عنها تلك القصص التي نسمع بها من إيثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل آيات الجهاد تحمس النفوس وتثير فيها كوامل العزة الإسلامية وانطلاقة العمل والجهاد في سبيل الله، فنسمع عن قصص أولئك الأبطال الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم في سبيل الله عز وجل. وقس على ذلك يا أخي المسلم من سائر المبادئ والمفهومات الإسلامية التي تضمنتها آيات وأحاديث الشرع المطهر. وأنا في هذه الخطبة أيها الإخوة أستعرض معكم مثلين من آثار تلك التربية القرآنية، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نخوض في سير أولئك العظماء مثل أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، ولكني أيها الإخوة سأعرض لكم نموذجين من الأحاديث الصحيحة في قصة بدوي وعجوز من أوائل هذه الأمة، حتى تعلموا وحتى نعلم جميعا بأن ذلك الإسلام العظيم وذلك الشرع المطهر لم تكن التربية به تفرق بين كبير ولا صغير، ولا ذكي ولا بليغ، ولا رجل ولا امرأة، ولا شاب ولا شيخ، بل كانت التربية عامة للجميع، كل يستفيد وكل يتربى وكل يتعلم. وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه صاحب تاريخ واسط يقول فيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صديق بدوي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حجبهم على الصلاة، فما زال يخبره، يعني ما زال البدوي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بالذي يسره، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظراً. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفياً، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبان مستخفياً لا يألو، أن ائت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً. فقالت عائشة لما ذهب إليها ثوبان: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ما عندي شيء. فردني إلى نسائه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف، خسف لون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجد ما يكرم به هذا الطيف. فقال البدوي، انظروا أيها الأخوة للتربية، انظروا كيف تأثر هذا البدوي بالتربية القرآنية الإيمانية. فقال البدوي: إنا أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر، فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن والماء. فذلك الخصم يقول البدوي: نحن لسنا مثل أهل الحضر، يكفينا قبضة من التمر عليها قليل من اللبن والماء. ذلك هو الخصم، هذا أعلى ما نتمناه، هذا هو الخصم. معزيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهونا عليه الأمر. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، عنز ما فيها حليب لأنها قد حلبت قبل قليل، كنا نسميها ثمر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر، فأقبلت إليه تحنحن، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفلت، امتلأ ذراعاها بالحليب. فدعاني بمحلب: هات آني أحلب بها. فأتيته بها فحلب بسم الله فملأه، فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علّ. أخبرنا الشيخ حماد بأن عل من العلل، وهو تكرار الشرب حيناً بعد حين. ثم أراد أن يضعه فقال له صلى الله عليه وسلم: عل. فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، شبع البدوي وشرب ما شاء، ثم حلب بسم الله وملأه وقال: أبلغ عائشة هذا. فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه، كلما شرب منه رددته إليه، فحلب بسم الله فملأه، ثم قال: ادفعه إلى الضيف مرة أخرى. فدفعته إليه فقال بسم الله، فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته، فشربت شراباً أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وهذا حديث صحيح، رجال إسناده ثقات كلهم من رجال التهذيب، كما وضح ذلك صاحب السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة وعظيمة لكل متأمل وكل واعي لهذه القصص من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك يا إخواني أننا نعمل أعمالاً كثيرة طيبة، ولكن العبرة ليست في ابتداء العمل بقدر ما هي في المداومة عليه، وبقدر ما هي في متابعته. إن العمل الصالح إذا لم يتابع فإنه يضعف وقد يضمحل، ولذلك كان لا بد من المتابعة في الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الإسلام للناس. لا بد من متابعتهم والتأكيد عليهم وتسقط أخبارهم ومعرفة ماذا تشربوا من الإسلام، وماذا عرفوا من الدين، وماذا طبقوا من أحكامه، حتى يكون سيرهم قويا متواصلا متتابعا لا تشوبه شوائب الضعف والتعثر التي قد تودي بصاحبه إلى التوقف أو النقوص. ولذلك أيها الإخوة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل البدوي، يقول ثوبان: نزل بنا ضيف بدوي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدهم على الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الأعرابي البدوي الذي جاء من الصحراء عن ماذا يسأله؟ إنه يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام. وهذه نقطة أخرى، إن الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزوا بميزة عظيمة لا تكاد توجد في المسلمين اليوم إلا من رحم الله، ذلك أيها الإخوة الفرح بالإسلام، الفرح بالشريعة، الفرح بالوحي، الفرح بالدين، الفرح بأحكام الله عز وجل، الفرح بهذا النور الذي أنزله الله من السماء ليحيي به هذه القلوب الميتة، لينزل عليها ماء مبارك من أحكام الله وشرائعه، فتنبت هذه القلوب الأعمال الصالحة، وتنبت التقوى، وتنبت الاستقامة، وتنبت العبادة بشتى صورها. أيها الأخوة، لقد كان ذلك الجيل يفرح فرحاً عظيماً بالإسلام. هل نحن الآن عندما نرى كتاب ربنا أمامنا هل نفرح به؟ هل نحن مسرورون به؟ هل تمتلئ نفوسنا جذوة واشتياقا لهذا الكتاب ولأحكامه مثلما كان الناس يفرحون في صدر الإسلام بنزول آيات الكتاب العزيز؟ هذا أيها الإخوة، هذا الفرح في الجيل الأول والبرود واللامبالاة الموجودة في الناس المسلمين في هذه الأيام هي من أسباب التقهقر والتأخر وهذا الاختلاف المتناهي في البعد بيننا وبين الصحابة. كانوا يفرحون، يقول الله عز وجل: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الواحد منا عندما تقترب نهاية الشهر ويقبض المرتب أو تأتيه مكافأة أو يربح في صفقة تجارية تعلم وجهه علامات السرور، السرور على وجهه من هذا المال الذي اكتسبه، لكن انظر إلى وجهه وأنت تقرب إليه قرآنا أو وأنت تقرأ عليه حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يفرح به؟ هل يفرح به ويستبشر باستقبال هذا النور؟ هذا غير موجود أيها الإخوة للأسف في قطاعات كبيرة من المسلمين اليوم. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الرسول يسأل الأعرابي، يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، كيف فرحهم بالإسلام، ثم يسأله عن علامات الإيمان وعن الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة، عماد الدين والركن الركين من أركان الإسلام، وكيف حجبهم على الصلاة، كيف مواظبتهم على الصلاة، كيف يواظبون تستقبل هذه الأنوار وتستقبل رسل الرسول صلى الله عليه وسلم مستبشرين فرحين. فهذا الأعرابي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار بالية، أخبار عظيمة، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وجهه نضراً، علته النضارة، علاه الفرح والسرور من هذه المعلومات. إذا كان أيها الأخوة هذا هو حال بادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعهد الحاضرة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم. وكثير من البدو الذين انتشر فيهم الإسلام في عصر صدر الإسلام ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير منهم ما رأوه، وكثير منهم ما رأوه إلا مرة واحدة في حجة الوداع. إذا القضية كانت مرتبطة بالمبادئ وليست مرتبطة بالأشخاص. ما كان الناس يسلمون ويكفرون لمجرد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لها ثقلا عظيما، ولكن فرح الناس بالقرآن أيها الأخوة، فرحه هو الذي يحدوهم ويدفعهم إلى العمل. هذا البدوي الذي جاء من الصحراء لما تربى بهذه التربية أصبح ذو نفسية شفافة. لما جاء الرسول وعرف أنه ليس لديه طعام ماذا فعل؟ أصدر تلك الكلمات التي تنم على القناعة والزهد، والتي تعزي الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرج عنه تلك الكربة التي نزلت به حتى كسف وجهه صلى الله عليه وسلم، وجلس يقول له نحن يكفينا قليل من التمر مع قليل من اللبن والماء، هذا كل ما نحتاج إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كريم مؤيد بالمعجزات من رب العالمين لكي يدلل الله تعالى على صدق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدرت تلك الشاة باللبن، فدرت تلك الشاة بالحليب الذي شرب منه ذلك البدوي عدة مرات، شرب منه عدة مرات، وشرب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو يستوحى من آخر الحديث، ثم شرب ثوبان واضعا شفته على موضع، على الموضع الذي وضع فيه صلى الله عليه وسلم شفته، فصار الحليب أحلى من العسل وأطيب من المسك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين هاديا مهديا. أيها الأخوة، حتى الدواب في ذلك المجتمع كانت متآلفة مع الناس. إن الله إذا أطاع الناس أوامره طرح البركة فيهم وفي دوابهم، طرح البركة فيهم وفي دوابهم وما ينتج منها. ولذلك ترى الناس الآن كثير منهم يأكلون فلا يشبعون، نزعت البركة من المأكل والمشرب، ترى الثمرة كثيرة بالحجم تأكل منها لا تشبعك. الناس الآن يأكلون أضعاف أضعاف ما كان يأكل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزعت البركة من المطعم والمشرب بسبب كثرة المعاصي، منع القطر من السماء أصبح المطر شحيحا بسبب كثرة المعاصي. إن الناس إذا رجعوا إلى شرع الله ودينه فإن الله يبارك لهم في أرضهم ونباتهم ومطرهم ويصبح مطرهم غيثا لا مطرا، فإنه ليس كل مطر غيث، قد ينزل الماء من السماء لكنه يكون دمارا على نبات الأرض لا ينبته ولا يحييه، ولكن الغيث هو الذي يحيي الأرض بإذن الله. البركة أيها الأخوة شيء نزع منا، يقول واحد من الناس لا أدري أين يذهب راتب، آخذ راتب من هنا وينفذ من هناك، لا أدري أين يذهب راتب. يا أخي إذا أردت أن تدري أين يذهب راتب فانظر إلى 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 مدى تمسكك بشرع الله وأحكام الدين، كم تطيع الله عز وجل، كم تطيعه، كم إلى أي حد، ما هي نسبة التزامك بأحكام الإسلام. عندما تفكر في هذه النتيجة يتبين لك لماذا لماذا نزعت البركة من الراتب ولماذا نزعت البركة من الطعام؟ حتى دوابهم شملتها البركة، حتى دوابهم كانت متآلفة معهم. وكذلك أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة ما نسي نساءه وأهل بيته، فإنه لما جاءه الرزق من الله عز وجل وأكرم هذا الضيف، وإكرام الضيف واجب بخلاف ما يفعله كثير من اللئام في هذه الأيام الذين يقتلون بيوتهم ولا يدعون إلى الولائم إلا الأغنياء والوجهاء وينبذون الضعفاء والفقراء، هؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق. هذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسي نساءه ولا أهل بيته ولا خادمه ثوبان، أسقاهم كلهم فشربوا حتى ارتووا. وهكذا يجب على كل مسلم داعية إلى الله، على كل مسلم على وجه العموم، أن يرأف بحال أهل بيته وأن يشبعهم وأن لا يكتفي بإشباع بيوته وأن يشتهر بين الناس أنه كريم، بينما أهل بيته يئنون من وقعة بخله وشرحه. وفقنا الله وإياكم للالتزام بهدي الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سبح كل شيء بحمده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، بعض الناس يظنون بأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على ذلك المستوى الإيماني إلا بسبب وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ولكن أيها الإخوة، لو كان هذا الأمر صحيحا فكيف كان حال الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان حال التابعين ومن تبعهم بإحسان؟ لو كان هذا الكلام صحيحا أن ذلك المستوى الإيماني الذي وصل إليه كان بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لوجدتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا على أدبارهم، ولما وجدت هناك تابعين ولا تابع تابعين ولا فتوحات إسلامية ولا علماء ولا مجاهدين ولا قادة ولا خلفاء صالحين. ولكن أيها الأخوة، الأمر على العكس من ذلك. إن التاريخ الإسلامي يثبت بأن ذلك المستوى الذي وصلوا إليه يعود جزء كبير منه إلى صحة التربية، على صحة المنهج الذين كانا موجودين في ذلك العصر. فإذا أردنا أن نكون على طريقة تشبه طريقته ونصل إلى شيء مما وصلوا إليه من ذلك الإيمان والعلم، فعلينا أيها الإخوة أن نبحث عن المنهج الصحيح الذي ساروا عليه، وأن نربي أنفسنا على تلك التربية. أعود فأقول إن الاشتياق إلى الوحي أمر عظيم، الاشتياق إلى نصوص القرآن والسنة، الاشتياق الذي يدفع إلى العمل والتطبيق أمر مهم جدا. ولا أدل على ذلك من هذه الحادثة، حادثة عجوز كبيرة في السن فعلت في أبي بكر وعمر ما لا يفعل غيرها. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على عدم قطع عادته صلى الله عليه وسلم وعلى عدم إيقاف سنته في رعيته، فكانوا يزورون من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره. وكان من بينهم هذه المرأة العجوز أم أيمن الضعيفة المسكينة. ماذا تنفعهما وماذا تقدم لهما؟ انظروا ماذا تقدم لهما هذه العجوز. فلما انتهي إليها بكت، لما وصل إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن؟ بكت لأنهما ذكراها بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، بكت. هذا هو الظاهر. أما الباطن فهو شيء آخر ستخبر به تلك المرأة. فلما رأى أبو بكر وعمر هذا الحال منها قال لها معزين ومخففين للأحزان، قال لها إنما عند الله لرسوله من الثواب والنعيم خير له من هذه الأرض، فلا ينبغي لك أن تحزنين، فإن رسول الله قد ذهب إلى نعيم مقيم، لا تحزني عليه. فماذا قالت أم أيمن تلك المرأة العجوز؟ قالت هذه العبارة التي ما فقهها معناها كثير من المسلمين، قالت إني ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أبكي لهذا السبب، أنا أعلم أن ما عند الله في السماء خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي، الأوامر، النواهي، التشريعات، الأخلاق، العبادات، التوجيهات، هذه الحوافز التي كانت تدفع، هذا العلم والنور الذي كان ينزل من السماء، هذا الذي قد انقطع، هذا الذي أبكي من أجله وأتأثر منه. انقطاع الوحي أيها الأخوة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم أثر على هذه المرأة العجوز فجعلها تبكي لهذا السبب، انقطع الوحي من السماء، لم تعد تلك الآيات تنزل كما كانت تنزل، لم تعد تلك التعقيبات على الأحداث تنزل كما كانت تنزل، لم تعد تلك المبادئ التربوية تنزل فتربي الناس مثل ما كانت تنزل. هذا العلم الذي قطع، هذا المصدر الذي سد بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ للوحي عن ربه، هذا هو الذي قطع، هذا الذي أبكي من أجله، هذا الذي أنا متأثرة منه. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. أيها الأخوة، إن أبا بكر وعمر من كبار الصحابة، هما اللذان كانا يربيان الناس، عليهما العبء الأكبر في التربية. من الذي كان يربي أبا بكر وعمر؟ من الذي كان يربي أبا بكر وعمر؟ أشكال هذه العجوز أيها الأخوة، هذه هي عظمة الإسلام. الإسلام أخذ وعطاء، أخذ وعطاء، تأثر وتأثير. لا يعني أن الأكبر لا يتأثر من الأصغر، ولا أن الأعلى لا يتأثر من الأدنى. هذه عجوز ألقت على أبي بكر وعمر درسا إيمانيا حارا، من حرارته ذرفت دموع العيون، ومن حرارته اندفعت تلك الدموع سخية منهمرة حزنا على انقطاع الوحي. كان الصحابة يشتاقون، كان فيهم حرارة ولوعة، كان فيهم شيئا يحركهم لهذه الآيات التي تنزل. أيها الأخوة، وتواضع المسلمين أعلاهم لأدناهم من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم. ماذا تفعل عجوز لأبي بكر وعمر؟ ولكن ذهب الخليفة ونائب الخليفة ليزور تلك المرأة المسكينة. العجوز ذهب ليزورها، يجير أدناهم أعلاهم ويتواضع أعلاهم لأدناهم، ليس هناك فرق. وبعض الذين يزعمون أنهم منشغلون بأشغال مهمة تلهيهم عن بعض الناس، أيها الإخوة، إن هذا مبدأ خاطئ في الدعوة إلى الله. يجب الاهتمام بجميع الناس وتعليمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ابن أم مكتوم وأعرض عنه من أجل العظماء من كفار قريش لعلهم يسلمون لمقصد شرعي صحيح، عاتبه الله عز وجل على إعراضه عن ابن أم مكتوم. الضعفاء لهم مكان في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري الصحيح: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال: أبغوني الضعفاء، أعطوني الضعفاء، قدموا الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون البعض. جرت العادة أيها الأخوة أن القرناء يقع بينهم ما يقع من الحسد والتنافس. الناس القريبين في المركز أو العلم أو الجاه أو المنصب يقع بينهم ما يقع من التنافس. ولكن انظروا إلى أبي بكر وعمر الخليفة ونائب الخليفة، انظروا إليهما وهما يأتيان إلى تلك المرأة يتعاونان على هذا العمل من البر والتقوى، يتعاونان ولا يحدث بينهما ذلك الحسد والتنافس الضليل. وهذا درس لكل مسلمين، لكل مسلمين يقع بينهما شيء من الحسد أن يزيل هذا الحسد عن من بينهما ويستبدل بدلا منه طاعة وقربة وتعاون على البر والتقوى كما تعاون أبو بكر وعمر. كان يدا واحدة رضي الله تعالى عنه. هذا أيها الأخوة إذا كان هذا هو حال البدو في صدر الإسلام وحال العجائز في صدر الإسلام، فكيف حال كان حال كبار الصحابة؟ إذا كان هذا حال البدو والعجائز كيف كان حال كبار الصحابة؟ هذا درس لنا جميعا. نحن الذين نملك مقدرات أكبر مما كان يملك ذلك البدو وتلك العجوز، مقدرات، ولكن نفقد الإيمان، نفقد الإيمان، نفقد الفرح لنقي آيات الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديرها. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم اكشف كربة الدين، اللهم أزل كربة الدين وأزل غربته واجعلنا من ناصريه يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إليه، وكن يا مولانا عونا له عليه. ومن أراد بالإسلام وأهله وبلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره ورد كيده في نحره واجعله عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يا